إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير سورة لقمان، وهي السورة الواحدة والثلاثين، وسميت بلقمان لاشتمالها على قصة لقمان التي تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته وغنم الشرك والأمر بالأخلاق والأفعال الحميدة والنهي عن الذميمة، وهي معظمات مقاصد القرآن. وهذه السورة مكية، إلا هذه السورة مكية، لكن قال البعض إلا قوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أخلاق إلى آخر الآيتين، وآياتها 34 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، أي ذي الحكمة الناطق بها، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بعدما بين أن القرآن هدى ورحمة للمحسنين ذكر تفصيل أفعال هؤلاء المحسنين، فذكر في مقدمتها إقامة الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فهذا بيان لإحسانهم، يعني لما عملوه من الحسنات، أو هو تخصيص لهذه الثلاثة من شعره، يعني ذكر الإيمان أولا والإحسان، ثم خصص من شعر الإيمان هذه الثلاثة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واليقين بالآخرة، لإظهار فضلها وإماثتها على غيرها. قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويؤتون الزكاة، كما قلنا آنفا هذه السورة مكية، فقد يقول قائلا كيف تكون السورة مكية يعني وفيها الثناء عليهم بأنهم يؤتون الزكاة، فهل يقصد بقول يؤتون الزكاة يعني يؤتون الأنصبة المعروفة للزكاة في كل نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ يقال طبعا لا، لأن هذا إنما سرع في المدينة وفصل في المدينة، أما في مكة فهناك أقوال للعلماء في الجواب عن ذكر إيتاء الزكاة في سورة مكية. فمن هذه الأقوال ويؤتون الزكاة كما في قوله تبارك وتعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة يعني لا يزكون أنفسهم ولا يطهرون قلوبهم من الشرك، لأن الشرك نجس ورجس، فلا يطهرون قلوبهم بشهادة أن لا إله إلا الله، لا يؤتون الزكاة لا يقولون ولا يشهدون أن لا إله إلا الله. ومعلوم أن القرآن الكريم دل بكثير من الآيات على أن الشرك نجس معنوي، من أصرح الأدلة في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمقصود نجاستهم المعنوية، حيث إن قلوبهم تتلطخ بأثبت أنواع القذر والنجس الذي هو أخبث من الغائط والرضيع والبول والدم والخنزير وكل هذه النجاسات، هؤلاء المشركون مترصقون بأخبث منها ألا هو الشرك في قلوبهم، هذا الشرك الذي يخبث نفوسهم وقلوبهم. فهم وطهارة القلوب إنما تكون بالتوحيد، فإذا فمن لم يتطهر بالتوحيد فهو خبيث، وكل من تطهر بالتوحيد فهو طيب، طيبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، طيبتم يعني تزكيتم وتطهرتم بالتوحيد. وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قول آخر ويؤتون الزكاة المقصود بها في هذه الآيات المكية مطلق إخراج المال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالتصدق منه وتزكية للنفس بإيتائه من وصمة البخل والسح المرضي لها لا أنصباؤها المعروفة. وليس المقصود الزكاة بالأنصباء المعروفة والمقادير المحددة لأن هذا إنما بين في المدينة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يستدي لهو الحديث ليضل عن سبيل الله هذا تعريض للمشركين وأنهم يستبدلون بهذا الكتاب المفيد الهدى والرحمة والحكمة ما يلهي من الحديث عن ذلك الكتاب العظيم ليضلوا أتباعهم عن الدين الحق. قال الزمخشري واللهو كل باطل أنهى عن الخير وعما يعني. ومن الناس من يشتري لهو الحديث هو كل باطل أنهى عن الخير وعما يعني. ولهو الحديث نحو السمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام وما لا ينبغي مما كانوا يؤفكون به عن استماع حكم التنزيل وأحكامه ويؤثرونه على حديث الحق. ومن العلماء من أدخل في لهو الحديث هنا الغناء الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث يعني يبذل ماله في سماع الغناء. وطبعا لم يحصل الله تعالى أعلم توسع في تعاطي لهو الحديث في زمان كما حصل في زماننا هذا. فإن أنواع لهو الحديث التي يقض بها الناس على القرآن يعني قد تنوعت كثيرا جدا. فإذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد قال خلفت ببغداد يعني شيئا يسمونه التكذيب يصدون به الناس عن القرآن. كانت آلات بدائية آلات موسيقية بدائية كما يقال اليوم والشيطان يحصد يعني جنوده لإلهاء الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن سماع القرآن الكريم ومناجاة الله عز وجل به بأنواع من الله والباطل لا حصر لها من المسلسلات والأفلام والكرة والمسرحيات والأغاني ونحو ذلك من الكذب والباطل واللهو الذي يصد عن ذكر الله وعن القرآن الكريم وعن الصلاة. فهذه الآية مما ينبغي أن يعني يرجع ويزجر الناس بها خاصة في هذا الزمان. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم لأن الناس إذا اشتغلت بلهو الحديث فإنهم يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. وكما قال الزمخشري أنه كل باطل أنهى عن الخير وعما يعني. ولهو الحديث نحو السمر بالأساطير أن تنفق الليالي بحكاية الأساطير والخرافات والحكايات الخيالية إلى آخره والأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام. وصارت الآن يعني مهنة يرتزق منها فلانا كوميديا يعني هدوء كوميديا يعني هدوء ما أجد كلمة مرادفة لها أخرى توضحها مسخرة يضحك الناس عليه يقف على كثرة المسرح أو يمثل أو يفعل هذه الأشياء ويكون في غاية السعادة إذا كان الناس يعني إيه يضحكون عليه. فهذا هو صنعته وهذا هو كسبه فلا أدل على التفاهة من هذا. وكانت المحاكم الوضعية إلى عهد قريب جدا ترد شهادة المشخصات الممثل فكان ترد شهادته ولا تعتبره عدلا واعتبر هذا من أفعال الفسق والأفعال التي تهلك المروءة فترد شهادته في المحاكم. سمعت مرة أو قرأت كلاما لشخص كانوا يسمونه وحش السادة فكان يتكلم يقول ان رئيس الفنان الرئيس السابق رئيس الفنان هو الذي رد لنا اعتبارنا بعدما كنا تبطل شهاده الفنان او الممثل باعتباره مشخصاتي رد لنا اعتبارنا واصاب لنا عيبا بالفن الى اخره. فالشاهد يعني ان الاستغلال بامثال هؤلاء الناس يعني مما يدخل تحت قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. فالتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام وما لا ينبغي. فكيف بما كان ليس مجرد فضول كلام ولا ثمر تطبيق، وانما كان في استهزاء بالدين سخريه من اهل الطاعه واهل الاستقامه، صدق عن سبيل الله في يعني اسوأ يعني صوره. فهذا كله مما يؤفكون به، يعني مما ينصرفون به عن استماع حكم التنزيل واحكامه، ويوجب له على حديث الحق. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فان لم يبادر الانسان باشغال نفسه بالحق حتما سوف ينجذب بكل قوه الى الباطل ويتلهى بهذا الباطل الذي لا يعقبه الا الندامه والا الخسران المبين. فيبادر الانسان، لا يترك الانسان شيئا اسمه وقت فراغ في حياته، يستغل دائما بالقران الكريم. وكلما انصفق بقران الرحمن كلما نفر قلبه من قران الشيطان. أن بعض الناس ممن غرق في رحل الأغاني والموسيقى وهذه الأشياء من شدة إعجابه ما هو فيه من الفساد والضلال، يقول يعني هذا الفن وهذه الموسيقى وهذه الأشياء يعني هذه يعني لذة للروح، هذه لذة للروح، لكن أنتم معصر المتدينين وناس الأجلاس، لأنكم أجلاس يعني لا تذوقون ولا تتخيلون طعم هذه الأشياء. طبعا هذا تماما مثل الكونفوسات او الجعل او الكونفوساء، هذه الحشرات يعني اذا اخرجتها لمكان طيب ماذا تكره عيش، لكن اذا وضعتها في النجاسات وفي المزابل تتفرح جدا وتسعد في هذه البيئه. فنفس الشيء الذي يتعود قلبه على السم، على سموم الاغاني والموسيقى وهذه الاشياء تصبح كالروح التي تسبي في بلده، فهي للروح كالخمر بالنسبه للبدن. كما ان الخمر يغير العقل كذلك هذه الموسيقى ايضا تفسد القلوب وهي كالخمر في افساد القلوب. فلا يقبل حكم من هو غارق في الوحل، هو غارق في الوحل ويرى ان الوحل هذا يعني افضل عنده من اجمل بساتين الدنيا واجمل جنات الارض، لكنه لا شك اذا خرج الى الهواء النقي واذا خرج الى البديع حقا فإنه حينئذ يعني يبدأ يعني يحس بمدى ما هو عليه. فأي إنسان ممن استوجب بهذا الفساد، فساد الموسيقى والغناء وهذه الأشياء، ما دامش الوحل ولا يحس، لا يحس بالروائح العفنة والنجاسات التي تحيط به والسموم التي ترمي قلبه بين حين وآخر حتى يعني يقاوم. أولا لابد من مرحلة الانتقال تكون فيها مقاومة. فإذا عادت له صحة حينئذ يستطيع أن يعود للإحساس بالمنكر والإحساس بأنه ثم. فإذا اشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى يعود إلى قلبه سلامته. يعني إنسان مثلا يجد أن الماء الزلال العذب إذا شربه يجده مر المذاق، مر في الصدر. لماذا؟ لآفة فيه هو عنده آفة تجعله يرى طعم الماء مرا، وليس الآفة في الماء، لأن الإنسان السليم المعافى إذا شرب الماء يجده ماء يعني زلالا عنها. لكن المبتلى بهذه البلية إذا شرب الماء العذب يحس بأنه مر، فينبغي أن يستغل بعلاج نفسه. فيقول بعض من استثن بهذا الفن وهذا الغناء وهذه الموسيقى، قال كلاما ما أحفظه بالضبط، لكن كان يقول يعني من لم يتنعم تحت الأشجار بأصوات الأوتار وشعار كذا على نفس هذا الفجع إلى أن يقول فهو جنس الطبع حرام. يقول هذا المسكين إن لم يتنذر بالأوتار والموسيقى وهذه الأشياء فهو جنس الطبع حرام. واضح. وطبعا هذا من تزيين الباطل ومن ذكره في الحول الذي يصد به الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وعن القرآن الكريم. ففي الحقيقة المسألة أنه هو لأنه تعود على ذلك تعود على التدخين. هذا المدخن أول مرة جرب أن يعني يتعاطى نفس أو نفسين من السيجارة وحكى لك أو قف لك عما عليه السؤال الكحة والدوار والدوخة وربما يقع على الأرض كأنه خليل، لكن لما يتعود عليها وجسمه يتكيف مع هذه السموم القاتلة ما يظهر في هذه الأشياء، ليس لأن الدخان يظهر لكن هو خلاص تكيف وأعتاد الحشرات التي تتعود على العلاجات في النجاسات وفي الخبائث وهذه الأشياء. فهو لا يتخيل أنه خبيث. لكن المقياس هو الإنسان السليم سوي وليس أثير هذه يعني الأشياء. فالمقصود من الكلام أن بل يبتلى بهذا الفساد لابد أن يوجد له عوض، لابد الفترة الانتقالية ويجد نوع من المعاناة إن أراد التخلص. ولكن إذا استعان بالله يعينه الله كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. وهؤلاء الذين يزينون الناس المعازف والأغاني والموسيقى يعني لأنهم يدركون صعوبة التخلص من هذه الأشياء أولى بهم أن يرشدوهم إلى استغاثة بالقرآن الكريم لتعود إلى قلوبهم بالصحة والسلامة. فلا يمكن أن يحس بأن هذا الفساد والموسيقى سموم تسمى مقلبة إلا بعدما تعود الصحة لقلبه. ولن تعود الصحة إلى قلبه إلا أولا بأن ينقطع تماما عن تعاطي هذه السموم، خمر الروح الذي هو الموسيقى أولا. كما قال بعض الناس الموسيقى أفيون الشعور، فيتوقف أولا على التعاطي ثم ذلك يصبر في المرحلة الانتقالية ويواظب على تلاوة القرآن الكريم وعلى ذكر الله إلى أن تعود لقلبه الصحة والسلام والمعافاة. فإذا عود قلبه واستمر على ذلك اشتغل بذكر الله وبالقرآن الكريم حينئذ سيسدد هذه الأشياء سدا من العمى. لماذا؟ أنه عادت إلى قلبه الصحة والسلام، لكن ما دام هو مفتونا بها وزين له سوء عمله فمما يدوم. فعلى أي الأحوال هذه إحدى الآيات التي يتكلم تحتها بعض المفسرين أو كثير من المفسرين على تحريم المعازف والأغاني والموسيقى وهذه الأشياء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، يعني بغير علم بما هي الكمالات ومنافعها والنقائص ومضرها، يعني كحال هؤلاء الناس يصلحون بهذه الأشياء ويعظمونها جدا ويتعاطوا لها ليصدوا الناس عن سبيل الله بغير علم ما الذي ينفعهم وما الذي يضرهم، ويتخذ لها هدوى ويتخذ لها هذه الهاء. الضمير يعود إلى السبيل كما قلنا مرارا، إن السبيل مما ينكر ومما يؤلف وكلاهما ذكر في القرآن الكريم. أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، أي أعرض عنها مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، يعني ثقلا مانعا من السماع. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، ترونها الضمير بالسماوات، خلق السماوات ترونها بغير عمد، واضح ترونها مبنية مرتفعة قائمة بغير عاملة، وهو استشهاد برؤيتهم لها غير معمودة على قوله بغير عمد، كما تقول لصحيحك أنا بلا سيف ولا رمح تراني. والجملة لا محل لها يعني من الأعراب لأنها مستأنفة أو هي في محل الجر. خلق السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، يمكن أن تكون جملة ترونها في محل جر إيه صفة إيه في عمد، بغير عمد ترونها أو بغير عمد مرئية، أو بغير عمد مرئية، بغير عمد ترونها، فمفهومها أنها تكون مبنية بعمد غير مرئية. هناك أعمدة تقوم عليها السماوات لكنها غير مرئية، فيقول القرطبي أو بغير عمد مرئية يعني أنه عمدها بعمد لا ترى، وهي إمساكها بقدرته عز وجل كما في الكتاب. يعني هذا الكلام فهمه بعض المفسرين كما ترون من عدة قرون قبل أن يعني يتقدم العلم الحديث إلى الدرجة التي وصل فيها الآن إلى ما يسمونه هم الجاذبية، قوة الجاذبية هي الأجرام السماوية التي تحفظ الكواكب في مجاريها وفي مسارها. كلمة الجاذبية كغيرها من المصطلحات هي عبارة عن أشياء وما لديها تفسر هذه السنن التي تجري في الكون. والحقيقة طبعا كما تكلمنا مرارا أن العلم الذي يفرحون به ويفتخرون به الذي هو ظاهر من الحياة الدنيا أو علم التمتع في الخلق، هذا العلم هو علم مجهل، علم مجهل. لأن العلم في الحقيقة العلم الحقيقي يعني هو منحاز يعني منحاز بدرجة كاملة 100% إلى الإسلام. العلم منحاز تماما إلى دين الإسلام، والعلم الحديث أكبر فاهم على صحة دين الإسلام وأكبر مؤيد لدين الإسلام. فالإسلام ما عرف على الإطلاق تعارضا أبدا بين العلم وبين الوحي. الحقيقة العلمية إذا انتقلت إلى مسألة الحقيقة فهي لا يمكن أن تصطدم أبدا مع آية أو حديث صحيح. ولذلك العلم أكبر نصير لدين الإسلام دون غيره من الأديان والمذاهب أبدا على الإطلاق. ولذلك نجد أعداء الدين يحاولون دائما أن القضايا العلمية يجهلونها، مع أن العلم يقود إلى الله والعلم يؤيد التوحيد ويؤيد دعوة الفطرة، ومع ذلك سخر العلم لخدمة الحاج ضمن العدوان. توقفوا عند ظاهر من الحياة الدنيا. أنت لو أتيت إلى مخترع من مخترعيه كمن مثلا اخترع ما يسمى بالإنسان الآلي أو الروبوت، فلو انهم عاملين انسان الالي هذا يبرمج ويروح يغسل ويربط ويحمل الطعام ويأتي ويتحرك ببرنامج معين بصورة معروفة، فاذا ابديت تركتك هل تعجب من قدرة هذا الانسان الالي على الحركة واداء الوظائف المنوطة به؟ هل هذا صحيح؟ ام انك تعجب من قدرة من صممه واخترعه؟ لا شك انك اذا انطقت انك تتعجب من قدرة وبراعة الذي المهندس الذي اخترعه، ولله المثل الاعلى. فهم ياتون عند كل شيء مما خلق اساسا ليدل على الله وليؤكد دعوة التوحيد فيصرفونه الى جهة اخرى تماما. فهي التي وصف الله سبحانه وتعالى بقوله ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يلتهون بالظاهر فقط. عندما يتكلمون عن الجاذبية مثلا او الكهربية او المغناطيسية او غير ذلك من هذه المواد، فما هي المغناطيسية؟ ما يعرفون، ما يعرفون لها هو اسم اصطلح عليه وتداولوه الحل به الثلاثة وفسروا به المواد، لكن ما هي المغناطيسية في حد ذاتها؟ لا جواب. لكن يقول لك مثلا الارض بنفترض ان الكرة الارضية فيها مغناطيس قطب الشمال كبير قطب الشمال فوق وقطب الجنوب تحت الى اخره، فهو تبني على افتراضات. هذا الذي يسمونه بالمغناطيس او القوى المغناطيسيه او المجالات الكهربائيه هذه اشياء نحن لا نراها ولا نتعامل معها لكننا ندرس اثارها. لكن القوى الحقيقيه التي اودعت في هذه الاشياء هي ليست ناشئه منها وانما هي بقدره الله سبحانه وتعالى. وهذا كله ترجمه لمعنى قول الله عز وجل لا حول ولا قوه الا بالله. ما من حركه ولا فرصة ولا أي شيء يحصل في هذا الوجود إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وحوله عز وجل. هذه المسألة أن كل شيء يجري بقدرة الله وبقوة الله عز وجل. فالعلم الحديث استعمل في أن يكون علما جاهليا، علما مجهلا، عطل عن وظيفة الحدثية حينما صرف إلى ويحرص الذين يكتبون الكتب في هذه الأشياء. وحتى إن يعملون لأبنائه يحطون دائما أن لا يربطوها بالله. لو جاب ذكر الله أنا إنسان غير علمي، لو واحد في بحث أو رسالة ذكر الله سبحانه وتعالى أو استدل بالوحي أو لا، هذا كلام غير علمي. العلم عندهم ما يتناول المحسوسات فقط، أما الغيبيات فيدرجونها في الخرافات والأساطير. فلذلك صار علم المجهلة في خدمة الكفر، وإن كان هو في الحقيقة أعظم نصير للإسلام في هذا العصر. فكلما اكتشف أكثر من الحقائق كلما كان ذلك تأييدا ونصرة لدين الإسلام دين العلم. أي نعم. فهذه الآية من الآيات التي تكلم فيها أمصار أو استدل فيها أمصار تفسير العلم للقرآن الكريم والذين يذهبون إلى وجود الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فقول الله سبحانه وتعالى رفع السماوات خلق السماوات بغير عمل ترونها، مفهومه انها مرفوعه بعمل لكنها غير مرئيه، وهذه العمل ليس عمدا حسية كالأعمدة التي تقوم عليها المباني، فهم هي لا ترى لكنها موجودة للفعل. فقالوا هذه إشارة إلى القوى التي اصطلح على تسميتها بالإيه؟ بالقوى المغناطيسية، وقوى التجاذب بين الكواكب التي تحفظ كل كوكب في مكان. ونحن نقول أنتم تسمونها مغناطيسية، سموها ما شئتم، لكن لن نقول هي إمساك السماوات والأرض بقدرة الله وبقوة الله عز وجل. شأن كذلك شأن كل الظواهر الأخرى كما تنفذ في الحقيقة هي قوة الله. مثلا الإمساك، أنت تحرث الأرض وتبذر البذر وتضع الماء وكل هذه الأشياء، لكن قوة الإنبات ما الذي ينبتها؟ الزرع الحقيقي المناء ما الذي ينبتها؟ هي قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني عندما تأتي إلى لب الموضوع، قلب الإنسان هذا الذي يرق وينبت زي النهار، هل يوجد ريموت كنترول مثل حد بيمشيه من بعيد أجهزة أو بطارية أو سأل الله ما الذي يحفظ لك هذه الحياة؟ هي قوة الله سبحانه وتعالى. حتى إذا جاء الأجل وقف عمل هذه الأجهزة. فهي قدرة الله عز وجل في كل حركة وشكل وفي كل يعني دقيقة وذرة من ذرات هذا الوجود من ورائها قدرة الله عز وجل وأفعال ربوبيته سبحانه وتعالى. الحياة التي ندرسها، نحن ما نعرف ما هي الحياة، وإنما نحن ندرس آثار الحياة، آثارها فقط. نقول إذا كان يتنفس ويتكاثر ويأكل ويشرب ويخرج وكذا وكذا، فهذا إذا كائن حي بوجود مظاهر الحياة. فنحن نتكلم فقط عن مظاهر الحياة، لكن ما هي الحياة نفسها؟ سر هذه الحياة، ما هي الروح التي يسر الحياة؟ ما يعرفون عنها شيئا. واضح؟ فهذا الجواب هي قدرة الله عز وجل. يعني هكذا ينبغي أن نتعامل مع هذه الآيات التي بثها الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي أنفسنا لتدلنا على توحيده عز وجل وحده لا شريك له. فهذه الآية كما أشرنا مما استدل به على وجود هذه القوة هو التجارب بين الأجرام السماوية التي تحفظ كل جسم في مكانه لا يتزحزح عنه قيل تنملة. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم، وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثوابتا أن تميل بكم، يعني لئلا تميل بكم، تميل بكم يعني تميل بكم فتهلككم لما في جوفها من قوة الجاثان، لما في جوف الأرض من قوة الجاثان. يعني وهذا أوضح ما يكون في البراكين لما تحصل في شوهة البركان في انفجار بركاني تخرج الأرض من باطنها، هذه الحمم المصفورة التي تزيد يعني كل ما تلمسه كما هو معلوم. فوظيفة الجبال أنها يعني إيه تمنع هذا الجيثان، تمنع الجيثان جيثان المواد التي هي في باطن الأرض المعادن وهذه الأشياء المصفورة. فمن وظائف الجبال وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم حتى تحفظ الأرض من أن تميل بالناس فتهلكهم لما في جوفها من قوة الجاثان. وبث فيها من كل دابة أي من كل نوع من أنواعها، وأنزلنا يعني لحفظكم وحفظ دوابكم وللرزق بكم وبزواجكم، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. فأنبتنا فيها من كل زوج أي كل صنف من الأغذية والأدوية، كريم أي كثير المنافع. وأشرنا من قبل مرارا إلى ظاهرة الزوجية في كل شيء، وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، الزوجية في كل شيء، تقابل الذكر والأنثى في عالم الحيوان بكل أنواعه ذكر وأنثى، في النباتات ذكر وأنثى، واضح؟ في الكهرباء ثالث وموجب، في المنطقية أيضا شمال ذكر وجنوب، وهكذا ظاهرة الدورية حتى في أدق الأشياء حتى في البلورات. فهذه أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى أن ظاهرة الدورية في كل المخلوقات، وأنبتنا فيها أنبتنا فيها من كل زوج كريم أي كثير المنافع. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا الذي نفر من السماوات والأرض وما تعلق بهما من الأمور المعدودة، هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله تفسير هذا خلق الله، يعني هذه هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي مما اتخذتموهم شركاء له سبحانه في العبادة، ماذا خلقوا من دون الله عز وجل. طبعا أيا كان هؤلاء الذين هم من دونه، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو أوثان أو شياطين أو غير ذلك مما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، فالله هو المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى، لذلك ينبغي أن يفرد بالعبادة. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الجواب لا شيء على إطلاق، حتى تحداه الله سبحانه وتعالى أن يخلقوا ذبابا، فقال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل تستمعونه إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، تحدي، وهذه آية الله سبحانه وتعالى تحدي، ولم يستطع أحد في الماضي ولم يستطيع في المستقبل أبدا أن يستجيب لهذا التحدي. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فالتحدي قائم إلى الآن حتى في عصر العلم والتقدم العلم الذي لم يسبق له المثيل، ما زال التحدي. وإن كان بعض السفهاء من الملاحدة في يوم من الأيام في أحد المؤتمرات باحث ملحد قال للمؤتمرين معه الموجودين في المؤتمر هاتوا لي أكسجين ونيتروجين وكربون وكذا وأنا أخلق لكم إنسانا. فرد عليه الموجودون بقولهم لكن الإله الحقيقي لا يقول هاتوني، يعني هو دلل على عزيز طبعا هو كاذب ولا يستطيع ان يفعل شيء، يقول هاتوني يعني احضروا لي كربون وهيدروجين واكسجين الى اخره وانا اصنع لكم ايه كائنا حيا او انسانا. فالرد هو طبعا اصلا ما احد يتخيل انه يقدر على هذا، لكن ابسط رد لديه قال لو انك حتى فعل فانت تعلن عن فقرك وعجزك بقولك احضره لي. هل الله يلقى الحق اذا اراد ان يخلق شيئا يطلب الوصفه او المواد المركبه لهذا الشيء احضره لي؟ انما قوله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، كن فيكون، وكل شيء في قدره الله يسير. فخلق ادق غرا كخلق السماوات والارض، ما يسير سهل واخر اسهل منه على الله، انما كله بين الكاف والنون، كن فيكون باذن الله عز وجل. فهذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه لن الظالمون في ضلال مبين، فما خلق الظالمون من دون الله عز وجل من شيء، فبالتالي لا يستحقون ان يعبدوا، بدا الظالمون في ضلال مبين. هذا اضراب عن تفتيتهم بما ذكر إلى التسجيل عليهم بالضلال البين المبتدع للإعراض عن مخاطبتهم بالمقدمات المعقولة الحقة لاستحالة أن يفهموا منها شيئا، فيهتدوا به العلم ببطلان ما هم عليه أو يتأثروا من الإلزام والتأكيد فيزدجروا عنه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا دليل واضح على التوحيد وعلى بطلان عباد غير الله. فأبلغ الله عن ذلك بأن حتى هذا الكلام هم لا يفهمونه، حتى هذا الدليل العقلي هم أقل من أن يفهمون، لذلك قال بل الظالمون في ضلال مبين، والتعبير بالظالمين بدل الضمير لم يقل بل هم في ضلال مبين، وإنما وضع الظاهر موضع الضمير، ضمير هم بل هم، لماذا؟ ليسجل عليهم وصفهم بالظلم الذي هو وضع السيء في غير موضعه، وضع العبادة في غير موضعه. فمن عبد بشرا او ملكا او وليا او نبيا او صنما فقد وضع العبادة في غير موضعها الذي كان ينبغي ان تضع فيه وهو ان توجه الى الله سبحانه وتعالى. يقول وضع الظاهر موضع ضميرهم بالدلالة على انهم لإشراكهم واضعون للشيء في غير موضعه ومتعدون عن الحدود وغالبون لانفسهم لتعرضها للعذاب الخالد. ثم أشار تعالى إلى أن بطلان الشرك مقول على لسان ذوي الحكمة، كل إنسان حكيم آتاه الله الحكمة ينقض الشرك ويرفضه ويحذر منه. فأتبع هذه الآية الكريمة بقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يذكر فإنما يذكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فأشار إلى أن بطلان الشرك مقول على لسان ذوي الحكمة، كيف لا، والتوحيد أساس الحكمة، وتكن التوحيد هو أسس الحكم وأصلها وأساسها. يقول سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني استكمال النفس للعلوم النظرية وملكة الأفعال الفاضلة بقدر الطاقة البشرية. هل نرينا له على لسان النبي أو بطريق الإلهام أو الوحي؟ لأن الحقيقة مختلف، يعني هناك اختلاف بين العلماء في لقمان، هل كان لقمان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة؟ على قولين، والأكثرون على الثاني أنه رجل حكيم وعبد صالح وليس بنبي، كان قول أكثر الثلاث إن لقمان يعني عبد صالح وليس نبيا. ويقال انه كان قاضيا على بني اسرائيل في زمن داود عليه السلام. ويعني ذهب بعضهم الى ان لقمان كان عبدا مسه الرزق، وبالتالي اذا صح هذا الكلام فقطعا هو ليس بنبي، فهذا ينافي كونه نبيا، لان الرسل كانت تبعث في احسان قومها واسرار قومها، واضح. ولهذا كان جمهور السلف على انه لم يكن نبيا، وانما ينقل كونه نبيا عن عكرمه ان صح السند اليه، فانه رواه ابن جرير وابن ابي حاتم من حديث وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عكرمه قال: كان لقمان نبيا. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف والله تعالى اعلم. وزعم بعضهم أن لقمان هو كالعام المذكور في التوراة، وكان حكيم شعب وتنين، وكان منبأ عن الله تعالى، وأضرب في تقريره بأن الفعل العربي وهو لقم معناه بالعبري بلع، الله تعالى أعلم. وقد نظم السيوطي من اختلف في نبوته فقال: واختلفت في خبر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين حواء مريم، والوقت في الجميع رأي المعظم. هذا كلام الأسيوطي في بيان من اختلف في نبوته، وأدخل فيه القبر ولقمان وذي القرنين وحواء ومريم. واختلفت في خبر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين حواء مريم، والوقت في الجميع رأي المعظم. ولقد آتينا لقمان الحكمة، كيف كان إذا أول حكمة؟ على القول بأنه عبد صالح يبقى أمرناه على لسان نبي، يبقى أوتي الحكمة عن طريق إيمانه بنبوة نبي، وهذا الذي علمه هذا، أو بطريق الإلهام، هذا أيضا على القول بأنه حكيم، أو الوحي على قول عكرمة بأنه نبي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اذكر لله، أي على ما أعطاك من نعمه، من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. ونظر أن مفسرة، أن اذكر لي ولوالديك مفسرة، فإن إساءة الحكمة في معنى القول. والشكر كلمة تجمع ما تدور عليه سعادة الدنيا والآخرة، لأنه طرق العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله، أن اذكر لي ولوالديك. فمعنى الشكر طرق العبد جميع ما أنعم الله عليه من النعم إلى ما خلق لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى واستعمال هذه النعم في طاعة الله عز وجل. ومن يذكر فإنما يذكر لنفسه لعود ثمرات شكره عليه، لأن ثمرات الشكر سوف تعود عليه. ومن كفر فإن الله غني حميد، أي غني عن كل شيء فلا يحتاج إلى الشكر، وحقيق بالحمد، بل نطق بحمده كل موجود سبحانه وتعالى. ثم قرر لقمان بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين، أن اذكر لي ولوالديك، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يفرق الله تعالى بين ذلك في القرآن الكريم. فذلك هنا قرن الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وشكره وحده بالأمر بالشكر للوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، أي بالإحسان إلى الوالدين، لا سيما الوالدة، لا سيما الوالدة الأم. لماذا؟ لأنه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا فوق ضعف إلى الولادة. حملته أمه وهنا إلى وهن، يعني ضعف فوق ضعف، والضعف يظل يزيد كلما تكل وتبرى في يعني بطن الأم، كلما أعيت وضعفت أكثر وأكثر، لأن الطفل يتغذى من جسد الأم، حتى إنه لو احتاج مثلا أي شيء من المكونات فإنه يأخذ من جسد الأم أساسا. فإن حصل نقص يكون عند الأم، لاحظت كثيرا من الأمهات الحوامل تشتكي في إيه؟ أحيانا من أسنانها، آلام في الأسنان ومشاكل في الأسنان بسبب إن الجنين يحتاج لكلسيوم والغذاء الذي تتعاطاه الأم ليس فيه قدر الكف، فإنه يأكل من جسمها على حسابها هي، فهو يأخذ حقه حتى لو كان على حسابها هي. واضح الشاهد يعني أن الأم تمضي من حال ضعف إلى أسد إلى أسد. وهذا المراد بقوله تعالى: حملته أمه وهنا على وهن. أي ضعفا فوق ضعف إلى الولادة، ووهنا حال من أمه، أي ذات وهن، أو مصدر المؤكد للنساء هو الحال، أي تهن وهنا على وهن، أي سائلا على وهن، أي تضعف ضعفا فوق ضعف، فإنها لا تزال يتزايد ضعفها ويتقوى ضعفها. المقصود وهن على وهن، الضعف بيقوى، ضعف بيقوى يعني بيقوى بمعنى إيه؟ من القوة، لكن زيادة الضعف، كما دخل الربيع بن سليمان الغراضي على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال له وكان مريضا ذهب يعني دخل عليه يعوده، فقال له: قوى الله ضعفك. كان كل الشافعي قوى الله ضعفه. فرد عليه الشافعي الذي هو حجة في اللغة العربية، قال: لو قوى ضعفي فقتلني. قال: لا أردت إلا الخير. قال: أعلم أنك لو ستمتني لم ترد إلا الخير. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ممن أوتي الحكمة، إذا رجعتم ترجمة الشافعي وجدتم يعني درر الحكمة تتقاطر من ألفاظه الشريفة البليغة الفصيحة. نعم. فقال: لو قوى ضعفي لقتلني. واضح كذلك ان تقول قوه ضعف بالنسبه للام هنا يعني انها ايه؟ الضعف يزداد، فتزداد ضعفا على ضعف وهنا على وهن، فانها لا تزال يتزايد ضعفها، لان الحمل كلما عظم ازدادت ثقلا وضعفا. طبعا هذه الايه تحتاج الى من هو خبير بالعلم النساء والولاده ليأتي ويحدثنا عن تفسير هذه الآية. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى: ومن أدرك العناء الذي تلقاه الأم في الحمل ثم الولادة ثم الرضاعة، والثمن الذي تدفعه لحفظ حياة والدها، بجانب طبعا السهر والمتقى والتغذية وهذه الأشياء، لا أدرك سر تعظيم الله سبحانه وتعالى لحق الأم بالذات مع حق الولدين عموما، وكيف يقرنه دائما بحقه هو في التوحيد، يقرنه بالتوحيد كما ذكرنا يعني الأمثلة. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فصاله أي فصامه في عامين، ثم كثر الوصية بقوله سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولي. ثم أتت هذه الجملة المعترضة: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ثم كثر هذه الوصية، يعني وصينا الإنسان أن يشكر لي ولوالديه، لكن أتى ثاني الجملة المعطى لوحده: أن يشكر لي ولوالديه أي بأن تعرف نعمة الإحسان وتقدره قدره. قال في الفصائل: الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. هذه الخمسة هي أساس الشكر وبناؤه عليها. فإن عدم منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر، وكل من تكلم في الشكر فإن كلامه إليها يرجع وعليها يدور. أن اشكر لي ولوالديك لأن تعرف نعمة الإحسان وتقدره قدره. فما يؤديه الوالدان وبالذات الأم في ذات المولود من التضحية والصبر وتحمل الألام من أجل حياته، هو ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الولادة وما يجتمع من الألام الشديدة التي لا تطاق، ثم بعد ذلك فترة الفصام والرضاع وما يحصل من تبسل للأم، كيف تنقطع الأم في تربية ولدها كتبسل الراهب المتفرغ تماما للعبادة في أي وقت أصاب يوقظها تسهر عليه غير نهار إذا ميغى وإذا أعيا وإذا تعب، كيف تضحي الأم وتصبر على ذلك. هذا كله من أعلى درجات الأحسان، وهو لا يملك شيئا، هو نفسه لا يملك من أمره شيئا. واضح. وإن وكل قصدها وكل غايتها أن يبقى حيا وأن يحفظ من كل سوء، لا تريد منه المقابلة، لأنه لا يقوى على أن يعطيها مقابلة، وإنما الذي أوجب عليه أن يشكر من هذا القبل هو الله سبحانه وتعالى: أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير. فاعرف لها نعمة الإحسان، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فأي شكر لابد أن يقوم على هذه الأعمدة الخمس: خضوع الشاكر للمشكور، لابد أن يخضع لمن يشكره. ثانيا حبه له، ممكن الإنسان يخضع لإنسان لكن لا يحبه، كالجندي الذي يبذل الضابط نفسه هو يخضع لأمره، لكن هل هو يحبه؟ لا، لا يحبه، لكن فلا يكون الإنسان شاكرا سواء شكر لله سبحانه وتعالى أو شكر المخلوق وبالذات الأم. فأول شيء خضوع الشاكر للمشكور، خضوع والتذلل كما قال تعالى: واغفر لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل من الرحمة، خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، هذه الثانية أن يحب. الثالثة اعترافه بنعمته، يعترف بنعمته يعني في قلبه. رابعا الثناء عليه بها، الثناء عليه بها لإيه؟ أن يلهج لسانه بشكره والتعبير عن امتنانه لهذه النعمة، وأن لا يستعملها فيما يكره، وأن لا يستعمل هذا الإحسان فيما يكرهه هذا المذكور. إلي المصير، هذا تعليم لوجوب الامتثال، يعني ربط الأمر بالشكر بقاعدة الحساب وقاعدة الجزاء، بمعنى أنكم مبتلون بأداء هذه الفريضة: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، يعني سوف أختبرك في هذه الدار الدنيا، هل تشكر لي وتشكر لوالديك؟ وقد أوجبت عليك الامتثال لهذا الأمر بالشكر لي ولوالديك. إلي المصير أي إلي الرجوع لا إلى غيري، فإذا رجعت فسوف أجازيك على ما صدر عنك من الشكر أو الكفر، سوف تحاسب وتجازى. فهذه المسألة حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى، هذه يعني فريضة واجبة متحكمة، ليست مجرد وصية يعني مندوبة أو مستحبة، وإنما هي فريضة واجبة سوف يحاسب الإنسان عليها. إلي المصير. يقول الزمخشري: فإن قلت قوله تعالى: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، كيف اعترض به بين المفسر والمفسر؟ المفسر قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، هذا هو المحتاج لتفسير مفسر. والمفسر قوله تعالى: إيه؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، يبقى ووصينا الإنسان، هذا هو المفسر، تفسر بقوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فإذا يسأل الزمخشري عن حكمة وجود هذه الجملة المعترضة بين المفسر والمفسر، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه، ثم اعترض قائلا: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ثم قال: أن اشكر لي ولوالديك، هذا هو التفسير. فما حكمة في ذلك؟ يقول لما وصى بالوالدين، لما وصى بالوالدين ووصانا الإنسان بوالديه، لما وصى بالوالدين ذكر ما تكافئه الأم وتعانيه من المشاق والمتاعب في حمله وفصاله هذه المدة المتطاولة إيجابا للتوصية بالوالدة خصوصا وتذكيرا بحقها العظيم مفردا. الإشارة إلى خصوصية الأم بالذات بحق مضاعف على حق الأب، ووصي الإنسان بوالديه. لذلك هنا في التفسير وصي الإنسان بوالديه بالإحسان لهما لا إلام الوالدة. قد يأتي إنسان قاصر فيقول الله سبحانه وتعالى يقول وصي الإنسان بوالديه، لم يقل ولا إلام الوالدة، لكن إذا فهمت السياق تعرف الدليل على تفسيره الايه لا سيما الوالدة. ما هو دليل على ذلك؟ وهذا الاعتراف بهذه الجملة، لأن الجملة خصت الأمة الايه بالذكر وفصلت فيما تكابده وتعانيه من المتاعب والمتاعب في حمله وفصاله هذه المدة المتطاولة إيجابا للتوصية بالوالدة خصوصا وتذكيرا لحقها العظيم مفردا. ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال بعد ذلك ثم أبك. وعن بعض العربي أنه حمل أمه إلى الحج على ظهره وهو يقول في حذائه لنفسه أحمل أمي وهي الحمالة ترضعني الجرة والعلالة ولا يجازى والد فعالة. أن اذكر لي قوله تعالى وفصاله في عامين كقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، أقل مدة الحمل تكون ستة أشهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. فهنثبت مدة الفصال اللي هي الفصال في عامين 30 شهر، يعني 24 شهر، يبقى 24 شهر الحمل العادي يكون زائد 9 شهور، يبقى 4 اذا كان 33 واضح. لكن في هذه الفئات رقم ايه؟ وحمله وفصاله 30 شهر، يبقى 24 ناقص كم؟ من 30 6، معناه ان المده الاقل للحمل من 6 شهور، الاقصى 9 اشهر، واضح؟ فاذا اقل مده الحمل 6 اشهر، لانه قال في الايات الاخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. وانما يذكر الله سبحانه وتعالى تربيه الوالده وتعبها ومشقتها في جهلها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه، كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني في مقابلة إحسانهما تدعو له بهذا الدعاء. قال الزمخشري فإن قلت ما معنى توقيت الفصال بالعامين وفصاله في عامين، قلت المعنى في توقيته بهذه المدة أنها الغاية التي لا تتجاوز في عامين، يعني أقصى مدة الرضاعة تكون سنتين، والأمر فيما دون العامين موكول إلى اجتهاد الأم، إن علمت أنه يقوى عن الفصام فلها أن تصطنع من غير قول سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمن أراد أن يتم الرضاعة هذا التعبير قوله لمن أراد، يعني يشير إلى أن أمر إتمام العامين أو الإخلال بين العامين موكول إلى اجتهاد الأم، إن علمت أن الطفل يقوى عن الفصام فلها أن تفصله. وإن جهلك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في إشراك ما لا تعلمه مستحقا للعبادة تقليدا لهما. وإن جهلك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال السمخشري أراد بنفي العلم به نفيه، أي لا تشرك به ما ليس بشيء، ما ليس بشيء. هذا معنى قوله وإن جهلك على الفكر الكبير ما ليس لك به علم تساوي ما ليس بشيء. ما ليس بشيء يريد من ذلك الأصنام كقوله تعالى ما يدعون من دونه من شيء. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. واضح؟ ليس هذا من قبيل نفي العلم لنفي وجوده. وإذا قال ما ليس بموجود يعني مش المقصود من هذا التعبير إن هو يدعون شيئا غير موجود. الذي يدعو يعبد الشيطان الشيطان موجود، الذي يعبد الأصنام الأصنام موجود، الذي يعبد الأولياء والموتى يعني واضح. يعني ليس المقصود نفي الوجود. صحيح التفسير قد نقول ان المقصود بقوله وان جهلك على الفكر الكريم ما ليس لك به علم يعني لا تشرك به وان جهلك على الفكر الكريم ما ليس بشيء. هذا التعبير قوله ما ليس بشيء هل يساوي ما ليس موجودا؟ لا، لانه في الحقيقه موجود. الذي يعبد الصنم، الصنم موجود ام غير موجود؟ موجود. فليس هذا من قبيل نفي العلم لنفي وجوده. وانما قال وإن جهلك على الفكر الكبير ما ليس بالموجود، بل أراد أنه بولغ في نفسه حتى جعل كلا شيء. هذه المبالغة في نفسه حتى كأنه صرح كأنه عدم ما ليس بشيء. ثم بولغ في سلك المجهول المطلق وإن جهلك على الفكر الكبير ما ليس لك به علم، يعني كأن إن جميع الناس يعني تعرفوا أن هذا الشيء غير موجود أو كان شيء. واضح؟ نعم. فهذه نوع من المبالغة. ما ليس لك في علم يعني مثل التفسير نقول ما ليس بشيء. ليس المقصود بذلك أنه غير موجود، لا. الموجود كالعدم. فهذه المبالغة في تحصيله. نعم. قال الشهاب وهذا تقرير الحسن وفيه مبالغة عظيمة. تصاحبهما في الدنيا معروفة أي صحابا معروفا يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم. وقال التوفيق في الإكليل في الآيات أن الوالدة لا يطاع في الكفر ومع ذلك يسحب معروفا. طبعا هذا الجزء من الآية محتاج في الحقيقة إلى عدة محاضرات. نحن نسمع يعني من المشاكل والمواجهات التي تحصل بين الآباء والأبناء ما يعني تكريب له الروس أحيانا بالذات هذا الجيل العجيب جيل الشتين كامل بهاء جيل يعني جيل عجيب جدا يعني يسمع مشاكل الأولاد كثير جدا ما عندهم خبر بالموضوع يعني ما معنى عقوق الوالدين ويتصور أن الشاب منهم أو الغلام أنه يعني في نوع من الندية بينه وبين أبيه. مش هنتكلم بقى على الحالات الشاذة جدا اللي بتدخل فيها موضوع الأمور الضرب مثلا أو كذا أو الشد، ولكن الولد يجلس أمام أباه يعني بلا احترام، ربما يثبت عينه كعين أبيه أو يشيح له بيده وذراعه ونحو ذلك من هذه الأشياء. نحتاج كثيرا جدا حينما نحاول أمثال هؤلاء إلى هذا الموضع الأنفاس في السؤال الكريم. فإذا تأملنا هذه الآية أدركنا مدى ضرب هؤلاء الأبناء العاصين وكيف أن سؤم العقوق يعجل في الدنيا عاقبة العقوق لغاية الخطورة. الحقيقة أن قضية العقوق تنطبق عليها ما ينطبق على قضية صلة الرحم وهو قول الله سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الثقافة الحديثة والتربية الحديثة يعني أفسدت في الحقيقة كثيرا من العلاقات التي كانت في مواضع مقدسة كعلاقة مثلا إيه الطالب بالمدرس. الإنسان الآن يسمع محاورات تحصل بين الطلبة والتلاميذ وبين المدرسين ما يكاد يصدق إن الأمور تصل لهذا الحد. عدم احترام المدرس، طريقة السخرية من المدرسين والثغر الذي يحصل ليس هذا موضوعنا الآن، لكن الأفضع هو الذي يحصل بين الابن والأب. نسمع أشياء في غاية الطباع. يعني نقول ان قضية البر والدين ليست قضية يحكمها الهوى، هي ركن رشيد في العبودية لله سبحانه وتعالى امتثالا لامر الله. وقلنا ان لها من القداسة والمرتبة ما جعلها ثانية الأمر بالتوحيد، يأتي الأمر بالتوحيد يعصب الأمر للبر الوالدين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. واضح. وكذلك في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال هنا عز وجل أن اذكر لي ولوالديك. واضح. فتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني بعض الناس تتهاون بهذا الأمر ويظن أن الأب لو رضى الفرج عن حقوق ابنه فهو في سلام وفي أمان. لا، لو الأب رجل حكيم أو رجل حليم أو رجل أو الأم يعني رحيمة ورحيم بابنه ومثل قليل الفطر الذي فطر الله فيه، هل هذا يعفي الابن من المسؤولية أمام الله؟ لا، هناك حق للأب والأم، هناك حق لله الذي أمر ببر الوالدين. فلا يعفيك من المسؤولية أن يكون أبوك، وهذه فطر الفطرة أن الأب أو الأم يسامح أو يتحمل أو يصبر. لا تظن ولا تغتر بصبره ولا تغتر بسكوته ولا تغتر بتفويته، فإنك إن أغضبته فقد أغضبت ربك عز وجل، وسوف تلقى عاقبة ذلك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قال تعالى إلي المصير، تهديد إن إلي المصير سوف أحاسبكم، هل امتثلتم أمري في هذا البر أم عصيتم الوالدين. فهذه المقدمة الطويلة بين يدي هذا الجزء من الآية، لولا يعني كثرة الإقرار لأطربناها بالكلام، وهو أن نحتاج كثيرا جدا جدا عند التعامل مع كثير من المشاكل إلى تدبر جزء من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. من هما أو ما صفة الوالدين اللذين أمر الله سبحانه وتعالى بمصاحبتهما في الدنيا معروفة؟ هننظر ونقارن بها أي واحد يعرف والديه أو أحد والديه يقارن أيهما أخطر وأيهما أعظم. هذه الآية وهذا السياق في حق والدين مشركين كعبدة الأصنام أو النيران أو الأوثان أو المسيح أو الملائكة أو الأولياء أو غير ذلك، يبقى مشركين. هل فقط مشركين؟ لا، ده مشرك ونصف وداع إلى الشرك، يعني هو فاسد ومشرك. هو مشرك، هو مشرك خلفي في حاله، لا ده مشرك وداعية إلى الشرك، بل يجاهد ابنه في سبيل أن يدخله في الشرك، يعني درجات بعضها أغلظ من بعض. هو مشرك فاسد ويدعو ابنه إلى الشرك ويجاهده ويلح عليه بكل ما أوتي من قوة كي يتابعه في الشرك، ومع ذلك كل هذا الجرم الذي ارتكبه لا يسقط حقه بأن يصاحب في الدنيا بالمعروف. فقارن الذي يعف أباه أو يعف أمه، قارن كذا مهما كان أبوك أو أمك يقع، هل يستوي؟ هل أبوك إذا كان أبوك مسلما لكنه يظلمك، نفرض واحد أبوه مسلم لكن يظلمه أمه، هل هو مسوي هذا المشرك الذي هو مشرك في نفسه وداعية إلى الشرك ويجاهد ابنه على أن يدخله في الشرك؟ هل تسقط حق هذا الأب المشرك في المصاحبة المعروف في الدنيا كما لم يسقط؟ فما بالك من أب المسلم وبالأم المسلمة؟ فما بالك إذا كان الولد هو المخطئ وهما يعني على صواب؟ هذا يتكرر كثيرا، فيعني علينا أن نقطع عن حكم الله وأن نستحضر هذه الآية جيدا. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان هذا في مجرد معصية فكيف بالشرك؟ قطعا لا يمكن أن تطيعه في الإيه؟ في الشرك. ولكن مع ذلك، مع هذا الموقف منه وحميته في الشرك، لكن إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك للوالدين يعني خصيصة كما تكلمنا مرارا من قبل مثلا في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هل أسلوب الأسلوب مع الوالدين في الأمر المعروف عن المنكر مثل الأسلوب مع غيرهما؟ لا. درجات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أول درجة التعريف، ثانيا النصح والوعظ بالكلام اللطيف، ثالثا بالكلام الخشن، رابعا باليد وبالعنف وبالقوة. مع الوالدين لا يجوز الإنكار إلا بالمرحلة الأولى والثانية فقط. مع الوالدين صاعد الوالد محرك تعريف، ربما لا يعرف مثلا ان الذهب حرام لنقص، فهذا تعرفه هذا مما حضره الله. فان لم ينتهي فتنتقل للدرجه الاخرى اللي هي الوعظ والتعريف، تاتي بالادله وازاله الشبهات وتوضح له الحق بطريقه مفصله اكثر. الثالثه مع غير الوالدين بقى ان لم يمتثل بتبدا بايه؟ تشتد في الكلام، يا ظالما بنفسه اتق الله، انا تخاف الله، انا تستحمل الله، وهكذا. رابعا بشروط طبعا التغيير بجهه اليد. لكن مع الوالدين ليس لك ان تتجاوز المرحله الثانيه، فقط التعريف او النصح والوعظ بالكلام اللطيف والرفق واللين. اما ان تستعمل معه الشده في الكلام والغضب لا يجوز، او تستعمل معه في الاولى طبعا الضرب او العنف، هذا قطعا لا يجوز. واضح؟ هذه من خصائص الوالدين. ولذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى كيف يعظ الرجل والديه؟ قال او والده، قال يعظه ما لم يغضب، فاذا غضب سكت عنه. يعظه ما لم يغضب، فاذا غضب سكت عنه. لكن لا يوجد برفع الصوت. بعض الناس تحسب ان اخلاصه في الدعوه وانه يريد الحق وانه يريد بيان الحق يبيح له اي اسلوب مع الوالدين. لا، مع الوالدين لا يجوز ان يتعدى هاتين المرحلتين، التعريف ثانيا الوعظ، والوعظ بالكلام اللطيف والرفق يعني اللين. اما الغلبه فلا تجوز بحد. وآية ذلك واضحه تماما في القران، واضحه تماما. واقرب مثال هو موقف ابراهيم عليه السلام من ابيه، يا ابت لا تعبد الا التوسل والى الرزق والى اللين، مع عدم التنازل عن العقيده والتوحيد كما هو يعني معلوم. فعلى اي الاحوال كما قلت مرارا، هذا الجزء من الايه بالذات وصاحبهما في الدنيا معروفه، نحتاجه كثيرا جدا في الحياه الواقعيه. ان اي انسان يصدر من ما يصدر من والديه او احدهما من اساءه اليه، اياك ان تظن ان من حقك ان تتجاوز حدود الله وان تعامله كغيره من البشر. الوالدين او الاب او الام له معامله خاصه في القران الكريم، حتى انهما لو كانا مشركين وداعيين الى الشرك ويجاهدان ابنهما في سبيل ان يشرك بالله، ومطالب بان يطيعهما قطعا في الشرك، لكن في نفس الوقت لا يسقط هذا حقهما في المصاحبه بالمعروف. وصاحبهما في الدنيا معروفا، احسن صحبتهما في الدنيا صحابا معروفا يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم. قال السلوكي في الإكليل في الآية أن الوالد لا يطاع في الكفر، ومع ذلك يصحب معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه، أي بالتوحيد والإخلاص في الطاعات وعمل الصالحات، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، كناية عن الجزاء. ثم إلي مرجعكم، انتبهوا أن هذا امتحان وهذا اختبار، وسوف احاسبكم هل امتثلتم امري وصاحبتم هذين الوالدين بالمعروف ام قصرتم. والايه الثانيه وهي قوله تعالى ووصينا الانسان الى قوله تعملون، معقلتان في تضاعيف صفيه لقمان تاكيدا لما فيهما من النهي عن الشرك. يعني كما تلاحظون الوصيه لقمان تبدا بايه؟ بقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: دون فإن إبنك اعتراض بقى، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جهلك على أن تشرك لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كنا آتان الآتان معترضتان في سياق وصية لقمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم اعترض الآتان، ثم آتت الآية الثالثة الآية رقم 19: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. عدنا من جديد الى وصيه لقمان. فالايتان قبلهما اللي هي 14 و15 معترضتان تاكيدا لما في وصيه لقمان من النهي عن الشرك، كان الله سبحانه وتعالى قال: وقد وصيناك بمثل ما وصى به. وقال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ثم قال الله تعالى وقد وصيناك ايها العبد بمثل ما وصى به لقمان. ثم ذكر الله الوالدين للمبالغه في ذلك فانهما مع انهما يعني اتيا بعد الله سبحانه وتعالى في استحقاق التعظيم والطاعه لا يجوز ان يطاعا في الاشراك فما ظنك بغيرهما. طبعا اذا كان الاب والام عظيم حقهما وان حقهما بحق الله سبحانه وتعالى لا يطاعان في الشرك فكيف من هو اقل من الوالدين اذا امرك بالشرك؟ لا شك انه اولى الا يطاع. ثم بين تبارك وتعالى بقيه وصايا لقمان بقوله عز وجل يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل اي ان الخصله من الاساءه او الاحسان ان تك مثلا في الصغر كحبه الخردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أي فتكن مع كونها في أقصى غايات الصغر في أخفى مكان وأحرزه كذلك الصخرة أو حيث كانت في العالم العلوي أو السفلي يأتي بها الله يعني يحضرها ويحاسب عليها. إن الله لطيف خبير. لطيف ينفذ علمه وقدرته في كل شيء. خبير يعلم كل هالأشياء فلا يعثر عليه. وهذه الآية مثل قول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. فهذا فيما يتعلق بهذه الايه يا بني انها ان تكن انها تعود الى الايه خصلة إنها يعني الخصلة سواء كانت خصلة عمل في إساءة أو إحسان خير أو شر أو معصية إنها أي الخصلة من الإساءة أو الإحسان إن تكن مثلا في الصغر يعني متناهية في الصغر لأن أصغر الحبات هي حبة خردل. إن تكن مثقال حبة من خردل يعني معناها صغيرة لكن أيضا بجانب دقتها المتناهية تكون مختفية في ذوق صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض في أخفى مكان وأحرزه أو حيث كانت في العالم العلوي أو السفلي يأتي بها الله يعني يحضرها ويحاسب عليها. إن الله لطيف خبير. وقوله تبارك وتعالى فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض هذا من البديع نوع من البديع يسمى التسميم. فإنه تمم خفاءها في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة يعني التسميم في البديع أن ترجف الكلام بكلمة ترقى عنه النفس وتقربه من الفهم وتزيل عنه الوهم وتقرره في النفس مثل قوله تبارك وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه. فقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه هذا تسميم لما دل عليه قوله تعالى ولا طائر. مثلا من التسميم قول الله سبحانه وتعالى صيام ثلاثة أيام في الحج وجمعات إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فقوله تلك عشرة كاملة تسميم لما قبلها. كذلك هنا قوله يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل. ومعروف ان مثقال حبة من خردل يعني انها تكون حبة الخردل ايه في غاية الدقة والصغر. فتمم خفاءها في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض هذا تسليم. فهذا ايه تسليم لمعنى خفائها ودقتها. وهو من وادي قولها كأنه عالم في رأسه نار. لماذا قال وهو من وادي قولها كأنه عالم في رأسه نار؟ نعم لأن هذا لما معروف أن هذا الشعر قالته الخلفاء فرج أخاه صخرا ومطلع القصيرة. ما هذا حزنتي أم للعين عوار أم ذرأت أم خلت من أهلها الدار. إلى أن قالت أغر أبلد تأتم الهداة به كأنه عالم في رأسه نار. كأنه عالم في رأسه نار. الناس لما تريد أن تضرب مثالا للشهرة تقول إيه؟ نار على علم. علم يعني إيه؟ جبل. علم يعني جبل. كما قال سبحانه وتعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. كالأعلام رسل الجارية في البحر كالجبال. فكأنه علم في رأسه نار. كأنه علم. العلم الجبل العالي السامح بكل مشهور أن يقف على أحد. لا يقف على أحد. واضح. كأنه علم يعني كأنه جبل. فأرادت أن تتمم بيان شهرته ووضوحه. فقالت فكأنه عالم في رأسه نار. يعني في قمة الجبل وضعت إيه؟ سعرة نار. وقيلة نار. فهذا تتمم للوضوح. يعني الجبل بالليل مثلا جبل سامخ ثم عليه نار في القمة. فبيكون يعني هذا تثمين لشهرته ومعرفته. هذا ايضا من انواع التثمين. نعم. يا بني اقم الصلاه اي لحدودها وطرودها واوقاتها لتكميل نفسك بعباده ربك. اقم الصلاه لتكمل نفسك. انك اذا عبدت ربك واقمت الصلاه وحافظت حدودها وحفظتها فانك تكمل نفسك. وامر بالمعروف وانهى عن المنكر لأنك في هذا تكمل غيره بنصيحته في الدين وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر. واصبر على ما أصابك أي من المحن والبلايا. أو اصبر على ما أصابك يعني إما المحن والبلايا عموما وإما اصبر على ما أصابك إشارة إلى أن كل من يتصدر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يتعرض لأذى الخلق لأن الإنسان مدني بطبعه لابد من احتكاك والتعامل مع الناس. فالناس إما موافقون أو مخالفون. هؤلاء المخالفون في العقيدة أو في الدين أو في المنهج يريدون منك أن توافقهم ولا تزعجهم بكثرة الأوامر والنواهي. فإن وافقتهم يعني سمي لك شؤمهم وإن خالفتهم وتبت على الحق ودعوتهم إليه لابد أن يتعرضوا لك بالأذية. فإن صبرت يحسن الله لك العاقبة في الدنيا ثم في الآخرة وتكون العقوبة لهم. فهذا إشارة إلى أن كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لوجه الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يتعرض لأذى القوم الذين يخالفونه. فهذا هنا ضمن هذا المعنى قال وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وأنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر سوف تخالف هوى الناس وبالتالي يؤذونك فعليك أن تصبر على ما يصيبك منهم ولا تعد ذلك عذرا لك في التخلص عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واصبر على ما أصابك أي فيما أمرت به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الداعية إلى الحق معرض بإيصال الأذى إليه وهو أظهر. يعني هذا التفسير أظهر من تعميم قوله واصبر على ما أصابك من المحن والبلايا. لكن الأولى واصبر على ما أصابك على الأذى المترتب على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إن ذلك وهذا طبعا يطابقه قول الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن من تواصوا بالحق وأمر المعروف والنهي عن المنكر لابد أن يؤذوا وبالتالي يتواصون بعد ذلك بالصبر على هذا البلاء. وهذه سنة ماضية لا تتخلف. البلاء كل لا تتخلف. وفي الحقيقة كما قلنا مرارا إن البلاء لا يقع للمؤمن. هو الحقيقة كل إنسان مبتلى. كل مخلوق خلق مبتلى كما قال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فكل إنسان مبتلى. حتى ويقول أيضا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا. وكلما زاد حظ الإنسان من الإيمان كلما زاد حظه من الابتلاء. لأن الابتلاء هو الطريق إلى يعني مدارج الكرامة في الدنيا والآخرة. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. وابتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد في غناه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشد الناس بلاء هم الأنبياء عليهم وعلى الذين الصلاة والسلام. ولا يخرج أحد أبدا من سنة الابتلاء. لما قيل الإمام الشافعي أيما أفضل الرجل أن يمكن أن يبتلى؟ قال لن تمكن حتى تبتلى، لا يمكن أن يمكن إلا بعد الابتلاء والتمحيص. كذلك إذا رجعنا قصة الغلام، قصة أصحاب الأخدود والساحر والغلام، قال له أن الساحر لما الراهب بدأ يعلم هذا الغلام وظهرت عليه يعني أمارات الولاية والصلاح، قال له أي بني إنك أفضل مني وإنك ستبتلى، فلا تدل عليه، فدله على أن الابتلاء سنة الماضية لن تتخلف. كذلك اقترن خبر ميلاد الدعوة الثانية بخبر وقوع البلاء. لما اصطحبت خديجة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فقال له هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها حيا ليتني جزعا إذ يخرجك قومك وإن يدركني يومك أن ترك مصر مؤخرا. قال أو مخرجين هم؟ قال نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وتأمل كلمة بمثل، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أن ترك نصرا مؤجرا. فالتالي هنا أيضا هذا إخبار بحتمية الابتلاء. فلذلك يعني هذه سنة الماضية الأقرب والأظهر في تفسير الآية، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني من جراء صمودك في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تماما كقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أن التواصي بالحق يتركب عليه التعرض للبلاء، فبالتالي يحتاجون إلى أن يتواصوا بالصبر. إن ذلك يعني الصبر، أو إن ذلك كل ما أمر به من عزم الأمور، أي مما عزمه الله من الأمور، أي قطعه قطع إيجاب، قال مما أوجبه الله سبحانه وتعالى، إن ذلك من عزم الأمور من العزائم، وليس من الأشياء اللي هي مجرد رخص أو ند أو ترغيب فقط، وإنما هو مما قطع الله بإيجابه على المؤمنين. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك للناس معناها لا تتكبر، والصعر الميل، والمتكبر يميل وجهه عن الناس متكبرا عليهم معرضا عنهم، والصعر الميل. أصل الصعر داء يصيب البعير يلوى منه عنقه، ويطلق على المتكبر يلوي عنقه ويميل خده عن الناس تكبرا عليهم. قال عمرو ابن حني التغلبي: فكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقولي، يعني فتقولي أنت. وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقولي، يعني كنا يمدح قومه بالقوة والبأس والشجاعة، أن إذا تجبر عليهم شخص وتكبر وصعر خده يعني أمال خده عنهم مستكبرا، فإنهم يعني بيعدلوه، يعني بيعرفوا كيف ويعتبرون حتى يعتدل ويرجع إلى الاستقامة، كناية عن إيه؟ عن شدة بأسير وقواتهم، وأنهم يعني يرجعون هذا المتكبر حتى يعتدل ويعود إلى الجادة. وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقولي. وقال أبو طالب: إن أتيناك وقد طال السفر نقود خيلا دمرا فيها صعر. إن أتيناك وقد طال السفر نقود خيلا دمرا فيها صعر. فيها صعر يعني إيه؟ فيها هذا الميل. فقوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، أي لا تعرض بوجهك عنهم إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم أو استكبارا عليهم، ولكن ألم جانبك وابسط وجهك إليهم، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه صمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ولا تقعر خدك للناس. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: والأصعب المعرض بوجهه إبراء، وأراد رذالة الناس الذين لا دين لهم. ويقول القرطبي أيضا في تفسير الآية: ولا تمن خدك للناس كبرا عليهم وإعجابا واحتقارا لهم. وقيل: هو أن تنوي صدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره، يعني يحرك صدقه كالسيد عبرات هذه الطريقة، يعني هو يغتابه بلسانه، ولكن نصر الشخص يعني ينوي صدقه بطريقة حيث تعبر عن احتقاره. والمعنى، وقيل المعنى: أقبل عليهم متواضعا مؤنسا مستأنسا، وإذا حدثك أصغرهم أطل إليه حتى يكمل حديثه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق سلك. فالتدابر الإعراض وترك الكلام والسلام ونحوه. وإنما قيل الإعراض تدابر، لأن من أبغضته أعرضت عنه ووليته دبورك، وكذلك يصنع هو بك. ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسره ويسرك. فمعنى التدابر موجود في من صعر خده، وبه فسر مجاهد الآية. وقال ابن خويلد من ذاك قوله: وتصاعر خدك للناس، هكذا في قراءة أخرى: ولا تصاعر خدك للناس، كأنه لها أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة. ونحو ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للإنسان أن يذل نفسه. قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي خيلاء متكبرة. إن الله لا يحب كل مختال فخور. كل مختال يعني معجب في نفسه، فخور يعني على غيره. يقول القرطبي: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متفخرا متكبرا. مصدر في موضع الحال، وهو النشاط. ولا تمشي في الأرض مرحا، النشاط والمشي فرحا في غير شغل وفي غير حاجة. وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخيلاء، فالمرح مختال في نسيته.